أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في النظم الإلهي وبيناه على مستوى الذات الإلهية. قلنا الذات هي عين الكمال، فالغاية تساوق المبدأ، والمبدأ يساوق الغاية. فكمال الله تعالى ليس مما يتحرك إليه، موجود على مستوى الذات، عين الذات يساوق الذات. فهناك التناغم التام، هناك السعادة التامة. وقلنا الله تعالى أراد أن يشارك الإنسان في هذه السعادة، فتعين بنظم طبيعي كما تعين بنظم وحياني. الفرق بين النظم الوحياني والنظم الطبيعي أن النظم الوحياني يرفع الإنسان بملكاته إلى ما فوق العالم الطبيعي، يفوق النظم الطبيعي. هناك نظم إلهي، لكن في هذه الدورة نهتم فقط بالنظم الطبيعي، ولا يهمنا في هذه الدورة النظم الوحياني. نتناول الأسس الأخلاقية التي تشكل إطارا للأخلاقيات الدينية. الأسس، بدون هذه الأسس لا معنى للدين ولا معنى للأخلاق الدينية. إذن الآن نتكلم عن النظم في دائرة الإنسان. الإنسان إذا شاء أن يعيش السعادة والهناء يجب أن يتناغم مع هذا النظم، يتماهى في هذا النظم. فما هو النظم الذي يجب على الإنسان أو يتعين على الإنسان أن يتماهى فيه، أن يتناغم معه بعقلانيته وباختياره؟ النظم الإلهي بيناه ذات مطلقة لا متناهية، وكمالاته لا متناهية، وهناك تناغم تام بين كمالاته وذاته. لماذا؟ لأن الكمالات عين الذات، والصفات فيما بينها، كل صفة عين الصفة الأخرى. فهناك تناغم التام، التناغم اللامتناهي، سعادة لامتناهي. في الإنسان الأمر يختلف. الإنسان يجب أن يتماهى في النظم حتى يصل إلى الكمال، وإذا وصل إلى الكمال وصل إلى الهناء وإلى السعادة. فالحكمة الإلهية تعينت بالقانون الخالد، القانون الإلهي. مرة هذا القانون الخالد يتجلى في وحي، مرة يتجلى في نظم طبيعي خاص. بحثنا عن النظم الطبيعي الخاص. إذا رجعنا إلى هذه الآية المباركة، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هنا نكتشف النظم، فيه عملية خلق تعطي البنية الخلقية، تعطي الوجود. وإذا حددنا هذا الوجود في الإنسان تعطي الهوية الإنسانية، الوجود الإنساني. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، الخلق يعني التحديد، يعني الهوية. فالإنسان هو موضوع هذا النظم، ويمتاز بعقلانية تدرك الأشياء وتدرك التكاليف، وتختار باختيارها تتحرك نحو مقتضيات هذه التكاليف. هذه البنية جزء من النظم، الإنسان عقلانية واختيار. في عواطف لها مدخلية في هذه السعادة وهذا الهنا، سنشير إليها في محلها. ثم عندنا القانون، القانون الذي يلزم الإنسان في اتجاه ما حتى يصل إلى غايته. هذه الغاية هي الخير الأعلى، الخير المطلق. هذا هو النظم، إنسان يتمتع بعقلانية ويتمتع باختيار في دائرة قانون، وسنشير إلى خصوصيات هذا القانون، ليهتدي إلى غايته. ما هي غايته؟ الخير الأعلى، الخير المطلق، حينها يعيش السعادة ويعيش الهنا. هذا هو النظم الذي تعين به الله تعالى لإيصال هذا الإنسان إلى الخير الأعلى. لكن قبل تشريح هذا النظم والقانون، يجب أن ندرس هذه النقطة المهمة، من أين جاء هذا الخير المطلق الذي يمثل الحجر الأساس في هذا النظم. إذا نزعنا هذه الغاية، غاية الإنسان، نهاية الإنسان، وهو الخير الأعلى والخير المطلق، وهو شأن من شؤونات الله تعالى، ذلك التناغم الذي يعيشه الله تعالى هو الخير. يريد الله أن يوصل هذا الإنسان إلى ذلك التناغم. السؤال الأساس في درسنا اليوم، من أين جاء هذا الخير المطلق، الخير الأعلى؟ هذه نقطة مهمة جدا يجب التركيز عليها، لأنها هي أساس كل هذه الأسس التي سندرسها مفصلا. من أين جاء هذا الخير المطلق؟ وبعبارة أخرى، كيف تعين في دائرة الإرادة الإنسانية؟ البحث يبدأ من الوجود. دققوا معي جيدا، لأن هذه المسائل ليست سهلة، عميقة ومصيرية، تساعدنا على فهم الوحي، على فهم النصوص، على فهم السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، التربية. ننطلق من الوجود، طبيعة الوجود. طبعا هنا أتكلم بلسان الوجود لأني في دائرة الأمور الطبيعية، أما إذا كنت في دائرة الدين، الوجود هنا يساوي الله تعالى. لكن أنا أبحث المسألة طبيعيا علميا، أقول الوجود هو المنطلق، الوجود المطلق طبعا، ليس وجود الشجرة أو وجود الإنسان أو وجود البقر أو وجود الماء أو الفلك، لا، الوجود المطلق. طبيعة الوجود معقلنا، هذه سجلها جيدا، سجلها أخي الكريم. طبيعة الوجود يكشف نفسه، يعقل، خاصية للوجود جميلة جدا. الوجود يكشف ذاته، طبعا يجب أن يكون هناك موجود تكون له علاقة مع هذا الوجود الذي ينكشف لغيره. إذا ركزنا على الإنسان، عقلانية الإنسان هي التي تكون في علاقة مع هذا الوجود المكشوف أو الذي ينكشف. الوجود يقول للإنسان أنا موجود، فالإنسان يعي بالوجود المطلق وعيا مباشرا، يرى ذلك الوجود، يراه بالشهود، لا استدلال ولا استقراء ولا يحزنون، هو متصل بالوجود مطلقا. إلا أنه لا يفهم كنه الوجود، فقط يقول هناك وجود في اتصال هو، وهذا الوجود بين ظاهر لا يحتاج إلى أي واسطة في فهمه وإدراكه. نفهم أن هناك حقيقة خارجية تسمى الوجود، ثم إذا ترقينا إلى عالم التحليل، عالم المفاهيم وعالم القضايا، هذا الفكر التأملي ما بعد الفكر الشهودي. الفكر التأملي معناه مفاهيم وقضايا. الحمد لله أنتم درستم هذه الأمور. الفكر الحصولي، العلم الحصولي يتجلى إما في مفاهيم وإما في قضايا. أول قضية تتشكل في أفق ذهن الإنسان وهذه القضية، الوجود وجود، الوجود وجود. وهنا أسأل للمشاركة حتى أفعل الطالب والطالب في بحثنا هذا، ماذا تعني هذه القضية الوجود وجود؟ ماذا تعني في موضوعها، وماذا تعني في محمولها، وماذا تعني في نسبتها إذا كانت هناك نسبة؟ تسامحا تفضلوا، عندنا هذه القضية الوجود وجود، ماذا تعني هذه القضايا؟ كل قضية تحكي ما وراء الذهن. إذا شكلنا من ذلك الشهود وذلك الاتصال بالوجود المطلق هذه القضية في البعد التأملي في البعد الحصولي، نشكل هذه القضية الوجود وجود. هذه مفتاح كل العلوم، كل العلوم. جيد، هنا نسأل ماذا تعني هذه القضية في موضوعها في محمولها؟ تفضلوا. تفضلوا، ماذا تعني هذه القضية الوجود وجود حتى نبني عليها الدرس؟ كل المطالب التي تأتي تبنى على أساس هذه القضية، ماذا تعني هذه القضية الوجود وجود. جيد، أنا أجيب. إذا كنا في اتصال شهودي بالله تعالى، يعني بالوجود المطلق، لا نتكلم باسم الله، نتكلم بالوجود المطلق، يعني في اتصال شهودي بالوجود، فإذا شكلت هذه إذا شكلت هذه القضية الوجود وجود، فهذه القضية تحكي ذلك الشهود، ذلك الشهود. الوجود الموضوعي هو الوجود الخارجي، الذي هو خارج عن الحقيقة الإنسانية، خارج عن المشاعر الإنسانية، خارج عن الإدراك الإنساني، متعلق الإدراك، الوجود المحمولي، فهمي أن هناك وجود خارجي، وجود موضوعي، ووجود واقعي. أعمق البحث أكثر. الوجود وجود، قضية بديهية شهودية تشير إلى هذه المسألة، حضور الوجود في دائرة إدراكي، نور مصدره الوجود الخارجي يجعلني في اتصال بهذا الوجود، ذلك الاتصال الشهودي، ذلك الإدراك الشهودي. إذن الوجود الخارجي والمبدأ الأساسي يضيء حقيقتي، يضيء حقيقتي، هذه الإضاءة في كياني أنا مصدرها الوجود الخارجي، أعبر عنها في العلم التأملي بالوجود المحمولي. إذن الوجود وجود، ما معنى؟ يعني الوجود المطلق الخارجي يضيء كياني، هذه الإضاءة التي هي في كياني شأن من شؤونات هذا الوجود، لأنها في كياني نور ملأ حقيقتي، وعبر عنه بالوجود المحمولي، وعبر عنه بالوجود المحمولي. إذا كانت المسألة واضحة بينوا لي المسألة، قولوا واضحة أو غامضة أو لا حتى أبلور المسألة أكثر. جيد، هنا يأتي السؤال الأساسي، هل إذا كنا في اتصال مباشر بالوجود من خلال هذه الإضاءة التي أحدثها فينا، هل هنا انتهى الأمر أم لا؟ المسألة فيها أمر خطير، لا هنا لا يكفي، فالوجود لا يظهر في مستوى حقيقتنا بتلك الإضاءة فقط وانتهى الأمر، وإلا كل من أدرك تكامل، لا أبدا. الوجود كما أن في طبيعته ينكشف، كذلك في طبيعته يجذب، فالانكشاف له علاقة مع العقلانية، لأن العقل هو الذي يدرك الوجود، أما الجاذبية له علاقة بالاختيار، بالإرادة، ففي جاذبية في حب، لكن بشرط، إذا قدرنا وعظمنا هذا الوجود فالحكمة الإلهية تريد هذه الغاية، أن ينجذب الإنسان إلى ذلك الوجود، لا يدركه فقط، يدركه ويقدره ويعظمه وينجذب نحوه، أي يحرك إرادته، يبادر إلى هذا الوجود، المبادرة خاصية للإرادة. إذن الوجود عنده علاقة بالإرادة، إذا كان الوجود في دائرة الإرادة وجذب الإنسان، هذا هو الخير، هذا هو الخير. إذن عندنا وجود مطلق، هذه الحقيقة الأولى، وجود المطلق وهو يحضر في أفق الإدراك، وهذه الحقيقة. وعندنا هذا الوجود إذا قدر حق التقدير يأتي الخير، كمفردة، كمفردة، إذن عندنا الوجود المطلق، وعندنا الحقيقة، وعندنا الخير. الحقيقة لها علاقة بالعقل، العقل هو الذي يدرك الوجود. وعندنا الخير له علاقة بماذا؟ علاقة بالإرادة، يجذب الإرادة نحوه فتتلبس به الإرادة، ينال الإنسان الخير فيتسع وجوده ويكتمل. هذه المسألة في غاية الأهمية. أعيد، عندنا وجود مطلق، طبيعة هذا الوجود المطلق بين قوسين هو الله، أنه ينكشف، يتجلى، يكشف ذاته، فيجب أن يكون هناك قوة إدراكية تكشف هذا الوجود يتجلى فيها، وهي القوة الإدراكية الإنسانية، فيحضر هذا الوجود في دائرة العقل الإنساني، هناك يتشكل نور، إضاءة. ما هو مصدرها؟ الوجود المطلق. هذه الإضاءة تربطني بالوجود المطلق. أقرب لك المسألة بمثال. الإنسان في غرفة في ظلمة مطلقة، لا يرى شيئا، بمجرد أن يشغل المصباح تنكشف الأمور، تنكشف الأمور، فالمصباح أفاض ضياء على الغرفة، انكشفت الأمور. بدون هذا الترشح الإضائي لا يمكن أن تنكشف الأمور. الوجود كذلك، الوجود المطلق يجب أن يتجلى في أفق الإدراك بإضاءة فينكشف. هذه العملية تسمى الوجود وجود بالفكر التأملي القضاوي. فأنا في متن الحقيقة، إذن ما معنى الحقيقة؟ وأنا في اتصالي بالوجود. يقولون مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، يعني مطابقة القضايا لما في الخارج. القضايا، القضية أو القضايا لا تكشف الخارج، القضايا تستل من نور يقع في دائرة الإنسان، هذا النور بطبيعته هو متصل بالخارج. لكن في عملية التواصل المعرفي والنقل والانتقال المعرفيين، نقول قضايا، نقول مفاهيم قابلة للتداول، للتفاهم والإيصال المعرفي. وإلا الاتصال، الاتصال هو الاتصال الشهودي. هنا نحن في متن الحقيقة، إذن الوجود حقيقة. هل ينتهي الأمر هنا؟ لا، الوجود لم يتجلى بهذه الإضاءة في أفق إدراك الإنسان فقط، وإنما حتى ينجذب نحوه. البعد الذي ينجذب ليس العقلانية، العقلانية كاشفة فقط، كاشفة للوجود وجمال الوجود. الذي ينجذب هو الإرادة. إذا دخلنا في الأخلاق، الأول كنا في الفلسفة، في العقيدة، سميها كما تشاء، بمجرد انتقلت العلاقة إلى ما بين الوجود والإرادة، هنا جاءت الأخلاق. إذن الأخلاق ما هي؟ حضور ذلك الوجود في دائرة الإرادة حين جذبها. هذا هو الحب، الإرادة تحب الوجود وكمالات الوجود. إذن إذا حضر الوجود بجاذبيته ويحرك الإرادة، هنا جاء النظم الأخلاقي. إذا حرك الإرادة إلى الخير الأعلى، وهذا هو الصحيح، إذا محور الأسس الأخلاقية كلها جميعها هو الخير الأعلى. فإذا قلت الأخلاق هي دراسة الخير الأعلى صحيح، ثم هذا الخير الأعلى واقعي جاذب، كيف يحرك هذه الإرادة؟ لأنها هي تريد أن تصل إلى هذا الخير، وقد تتمرد لأنها متصلة بشهوات، متصلة بقبيلة، ببيئة، بثقافة. يأتي أمر يلزمه ولا يجبره، فيأتي القانون. إذن القانون الإلهي الذي يتجلى في قانون أخلاقي كما يتجلى في قانون تكويني في بحث الوجود والحقيقة، يتجلى بقانون أخلاقي. إذن القانون ملاكه الحقيقي ما هو؟ هو ذلك الخير الأعلى. وبعبارة أخرى، القانون الملزم هو راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الخير المطلق. الأصوليون والفقهاء يقولون المصلحة ملاك إبراز الحكم الذي هو القانون، مصلحة وإرادة. نحن نقول في فلسفة الأخلاق الخير المطلق. إذن أصل القانون الذي يحرك الإرادة ويلزمها هو الخير المطلق. ثم هذا الخير المطلق قد يتجلى في دوائر متعددة كلها موصلة إلى درجة من درجات هذا الخير المطلق في قوس الصعود. يتجلى في بر الوالدين، في الصدق، في أداء الأمانة، في خدمة المستضعفين، و و و من الدوائر المتعددة كلها إلزامات. بر الوالدين واجب، أداء الأمانة واجب، الصدق واجب، يعني إلزامات. إذا تحرك الإنسان بمحض اختياره يمسه الخير، ذلك الخير الأعلى يمسه ويرقى في درجات من الكمال، كلما عاش الكمال عاش السعادة. إذن مصدر النظم هو الخير الأعلى، ملاك النظم الأخلاقي هو الخير الأعلى، ملاك القانون الذي هو لباب النظم الخير الأعلى. وهذا الخير الأعلى إذا جاء في دائرة الإرادة الإنسانية جاء النظم الأخلاقي، إذا جاء في دائرة يعني الوجود، إذا جاء في دائرة الفهم جاءت العلوم التكوينية. العلوم التكوينية كشف فقط، لا تحريك فيها. واضح؟ واضح المطالب؟ إذن الأخلاق متى تتعين؟ تتعين إذا كان ذلك الوجود بجاذبيته في دائرة الإرادة. الوجود الجاذب هو الخير. إذا كان بحجم الوجود الخارجي خير أعلى، فالإنسان لا يشبعه إلا الخير المطلق، إلا الخير الأعلى، من قوسين إلى الله. هذه مفاتيح هذه الدروس. قد تكون في الأول صعبة جدا، إلا أنها تسهل مع الزمن. إذا عندكم سؤال تفضلوا حتى نتقدم. سيأتي إن شاء الله في تحليل يعني القانون أن القانون له خصوصيات سنذكرها إن شاء الله، منها الثبات، منها الثبات، منها العمومية، منها الإطلاق. هذه كلها من أين جاءت هذه الخصوصيات؟ لأن الوجود ثابت، وجود مطلق، وجود يطال جميع الإنسان، أفراد الإنسان بتلك الإضاءة، فهو عام وملزم ضروري. هذه القواعد هي التي تحمي الدين وتحمي المتدين. لا يكفي أن تضع عمامة على رأسك وتقول أنا أستطيع أن أدافع عن الدين، لأن الطرف المقابل ليس هينا. أنت عندك نسق، هو عنده نسق. أنت عندك علم، هو عنده علم. المشكل ليس في هذا، المشكل هذا العلم بني على ماذا؟ علمك بني على ماذا؟ علمه بني على ماذا؟ وسيأتي إن شاء الله بيانه في الأنفاق الأخلاقية. من أجمل البحوث هي الأنفاق الفلسفية. الشيخ مصباح له كتاب اسمه المدارس الأخلاقية، تناول هذه الأمور. نحن نتناولها بطريقتنا، لا نقلد أحدا، لا علاقة لي بكتب الشيخ مصباح. أنا عندي انطلاقتي الخاصة، منهجية خاصة. إذن تبين لنا معالم النظم الذي يجب على الإنسان أن يخضع له باختياره. معالم النظم ما هو؟ الإنسان يحمل عقلانية يتصل بالوجود المطلق. ما معنى الاتصال بالوجود المطلق؟ يعني الوجود المطلق حاضر بإضياء في قلب الإنسان، فهو في متن الوجود المطلق بعقلانيته. ثم هذا الوجود المطلق خاصيته يجذب. الوجود جذاب، الوجود كمال، والكمال جذاب. لماذا أنت تدرس عني؟ لماذا؟ لأن عيوني زرقاء أو خضراء؟ لا، لأنك أنت تعتقد، وجزاك الله خير على هذا الاعتقاد، أن عندي كمال علمي في مستوانا. كمال علمي، هذا الكمال العلمي تنجذب نحوه أنت، فتتحرك بإرادتك لحضور هذا الدرس حتى يمسك هذا الفهم، فتتكامل في هذه المطالب. طبيعة الكمال جاذب، الوجود هو منبع الكمالات، فيجذب. هذه الجاذبية جاذبية في البعد الإرادي، يجذب الإرادة لا يجذب العقل. العقل يسهم يكشف، الجاذبية للإرادة. فتشكل ماذا؟ ما يسمى المنظومة الأخلاقية. المنظومة الأخلاقية هي أساس المنظومة السياسية، المنظومة الاقتصادية، المنظومة التربوية، والمنظومة الاجتماعية. إذن من معالم النظم الأخلاقي هذا الإنسان بهذه الخاصية، له عقلانية يتصل بالوجود، وله إرادة ينجذب ويتحرك نحو هذا الوجود المتعين بكمالات مطلقة لا متناهية. وقد يتمرد الإنسان، قد لا يتحرك، يتمرد. ولهذا جاء الإلزام. لا معنى للإلزام إلا إذا كان الإنسان قابلا للتحرك وقابل للتمرد. هذا المعلم الأول لهذا النظم. المعلم الثاني وهو أساس هو الخير المطلق، هو الذي يحرك هذا الإنسان بعقلانيته وبإرادته، كما بينا في القضية الأولى، الوجود وجود والوجود خير. ثم هذا القانون الذي ينظم ذلك الانجذاب، يدفع بالإرادة ويحدد لها دوائر الخير، بر الوالدين، الصدق، أداء الأمانة، و و و و من دوائر الخير. هذا هو النظم، هذا هو النظم. إنسان يملك عقلانية ويملك إرادة قادرة على تحريكه نحو الخير المطلق، ثم فيها قانون يحدد هذا السبيل وهذا الطريق. لباب هذا النظم هو الخير المطلق، لأن القانون مصدره الخير المطلق، والإرادة لا تتحرك إلا إذا كان في دائرة هذا الخير المطلق، فقط يأتي القانون ويضيء له دوائر الخير، يضيء له دوائر الخير. من ذلك الاتصال بالوجود المطلق مطلق. وأين الدوائر؟ الدوائر قد يبينها النظم الطبيعي، وقد يبينها النظم الوحياني في الأخلاقيات الدينية. نحن هنا في الأخلاقيات الطبيعية، هذا هو النظم. إذن المسألة التي سنعالجها غدا إن شاء الله هي القانون. القانون، ما هو القانون؟ هل هو موجود؟ وما هي خصوصيته؟ ما هو القانون؟ المسألة الأولى بعد التصور، هل هو موجود بعد، هل هي بسيطة تحققي؟ وما هي خصوصيته؟ هل هي المركبة؟ وأقسامه ما هي؟ وما علاقة القانون الأخلاقي بالقانون الوضعي والقانون الطبيعي والقانون الإلهي؟ هذه الأمور كلها سنبينها بالتفصيل في الدرس اللاحق. أول مسألة نبدأ بها هي القانون. بعد هذه المقدمات، القانون ما يعادل في الفقه الحكم، الحكم الشرعي. القانون ما هو؟ مصدره، هويته، أقسامه، وجوده وخصوصياته، هذه كلها سنعالجها لاحقا. فقط أشير إلى مسألة ننطلق منها غدا إن شاء الله. القانون ما هو؟ القانون جاء لتحريك الإنسان، يعني يقيده، يورطه. إذن القانون تقييد للإرادة الإنسانية، تقييد للإرادة الإنسانية. إذن القانون هو شيء ثابت يحرك الإرادة إلى الخير. هل يحركها بالاضطرار؟ لا أبدا، الإنسان مكرم يبقى مختارا، إلزام ولكن ليس بجبر. إذن إذا أردنا أن نعرف القانون ماذا نقول؟ أمامي هنا القانون هو قواعد ثابتة يجب أن يتحرك الإنسان بإرادتها على ضوئها إذا أراد السعادة. هذا هو القانون، قواعد ثابتة يجب على الإنسان، هنا الوجوب، الوجوب الأخلاقي، يجب على الإنسان أن يلتزم بها إذا أراد السعادة، لأن هذه الإلزامات هي التي توصله إلى الخير، وإذا وصل إلى الخير وصل إلى السعادة. هذا هو المنطلق الذي ننطلق منه غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.